Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. غزة اتفاق وقف اطلاق النار في يومه 33. إسرائيل تتسلم من حركة حماس جثمين 4 رهائن على أن تفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين السبت في إطار خطوات تطبيق اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى الساري بين الطرفين في قطاع غزة منذ 19 من يناير الماضي. جبهة الإنقاذ السورية تطالب الجزائر بالاعتذار الرسمي من الشعب السوري على خلفية تحالفها ودعمها لنظام بشار الأسد البائد والخروج من وهم التنافس الإقليمي على سوريا. الجبهة أشارت في بيان لها أن النظام الجزائري ساند الأسد ودعمه عربيا ودوليا في حربه على الشعب السوري. في مراكش تختتم اليوم الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية بإصدار إعلان مراكش. في تونس القضاء يفرج عن الناشطة الحقوقية الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سيان بن سدرين بعد توقيفها منذ غشت الماضي. الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن واردات الأغذية التي لا تلبي معاييره وسط توترات تجارية عالمية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن موكبا ينقل جثث 4 رهائن سلمتها حماس اليوم عبر الحدود من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد تسلم النعوش من الصليب الأحمر. ويأتي تسليم جثامين الرهائن 4 في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل يومه 33، فيما ستفرج إسرائيل عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين بعد غد السبت. وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة الساري منذ 19 من يناير في الفاتح من مارس المقبل، فيما تتواصل الاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية. من غزة هذا تقرير مراسلنا سيف الصويتي.
عملية التسليم جاءت بعد تغيير في سياق الاتفاق الذي يشرف عليه الوسطاء، حيث أبدت حماس مرونة في عملية الإفراج عن الرهائن من حيث العدد والتوقيت، كما أشار لنا السياسي حسام الدجني.
في تقديري ما جرى اليوم من مشاهد تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين يؤكد أن المقاومة ملتزمة بالاتفاق من خلال يعني أيام الخميس والسبت حتى يتم إنجاز المرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية وإبداء استعدادها للدخول في المرحلة الثانية، وإبداء استعدادها أيضا في رسالة بالغة الأهمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تستطيع وتطالب بالإفراج عن جميع الأسرى، ولكن بشرط أن يكون هناك التزام بتطبيق جميع ما جاء في بنود الاتفاق.
تسليم حماس لجثامين الرهائن 4 وإفراجها عن دفعتين من الرهائن الأحياء بداية الأسبوع المقبل يأتي بمقابل سماح إسرائيل بإدخال المعدات والآليات الثقيلة لقطاع غزة وإدخال المساكن المتنقلة في محاولة لإغاثة السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية.
بدنا بس إحنا كبشات، بدنا جرفات، أي حاجة بس نعمل ممر إن إحنا نقدر فيه. بعدين غير هيك المية صعبة جدا، يعني عملوا لنا خيام بارك الله فيهم، لكن المية بيجيبوها الأولاد من آخر الشيخ رضوان وبيحملوها، لا صاروا الأولاد ما يناموش من كتافهم، إيديهم، كل إشي بجعهم.
ربما مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تتجه الأنظار وتحبس الأنفاس لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي من خلالها سيكون الإعلان عن وقف كامل وشامل للحرب، ولكن المخاوف تبقى قائمة في ظل تأخر انطلاقها واتهام البعض إسرائيل بالمماطلة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
طلبت جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا السلطات الجزائرية بالاعتذار الرسمي من الشعب السوري على خلفية تحالفها ودعمها لبشار الأسد ونظامه البائد. ووفق بلاغ صادر عن الجبهة، فإن النظام الجزائري ارتبط بما وصفته محور الأوهام والشعارات الكاذبة، محور المقاومة، وسند نظام الأسد عربيا ودوليا في حربه على الشعب السوري، وزوده بمصادر الطاقة للآلة العسكرية التي قصفت المدن السورية وقتلت المدنيين والأبرياء معتبرة النظام الجزائري أحد شركاء نظام الأسد، ونصحته بأن يخرج من وهم التنافس الإقليمي على سوريا. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يا منديب.
في تصعيد جديد ضد الموقف الجزائري من الأزمة السورية، طالب رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا فهد المصري القيادة الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي للشعب السوري عن دعمها لنظام بشار الأسد المخلوع، داعيا إياها إلى تقديم مساعدات وتعويض كعربون اعتذار ومحبة. وفي تصريحات له نقلتها وسائل إعلامية، شدد المصري على ضرورة أن تخرج الجزائر من وهم التنافس الإقليمي على سوريا، مؤكدا أن عودتها إلى دمشق يجب أن تنطلق من المصالح المشتركة بين البلدين. المحلل السياسي قصي عبيدو تحدث عن الموضوع.
هذه التصريحات وهذا الاعتذار هو مطلب للشعب السوري من كافة الدول التي دعمت هذا النظام البائد، لذلك أعتقد أن تصحيح المسار والعلاقات يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتصحيح المسارات والعلاقات الاستراتيجية مع باقي الدول كي لا يكون مصير الجزائر كما كان مصير بشار الأسد.
وبحسب تصريحات المصري فإن جبهة الإنقاذ الوطني تفرق بين النظام والشعب الجزائري الذي يعاني مثل ما عانى الشعب السوري من القمع والاستبداد، في حين أن النظام الجزائري يشابه نظام الأسد في ممارساته.
أعتقد أنه يجب على الجزائر أن تكبح الدعم لجبهة البوليساريو الانفصالية ووقف هذا الدعم بشكل كامل حتى تعود الجزائر وتكون منفتحة على الداخل ومنفتحة أيضا على العلاقات الخارجية مع باقي الدول وتحديدا المغرب. هناك بعض التوترات بين الجزائر والمغرب، نعتقد أن هذه الحلول يجب أن تكون موجودة على الأرض كي يعم الأمن والأمان في عالمنا العربي.
وفي ختام حديثه اعتبر رئيس جبهة الإنقاذ أن المصلحة الاستراتيجية لسوريا دولة وشعبا تقتضي بناء علاقات أفضل مع المغرب والاستفادة من الخبرات المغربية في بناء مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية. ميديا يا منديب دمشق.
إلى مراكش الآن، حيث تختتم اليوم الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلام الطرقية التي تنظمها وزارة النقل والتجهيز بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار الالتزام من أجل الحياة، مؤتمر تمحورت فيه المناقشات سواء بين المسؤولين والوزراء كما بين الخبراء حول التجارب الدولية في مجال السلامة الطرقية. نفتح الخط لموفدنا إلى مراكش محمد الغول. أهلا بك سي محمد.
مرحبا زميلي إبراهيم ومرحبا بمستمعينا الكرام.
إذن تختتم اليوم أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية بإصدار إعلان مراكش بعد 3 أيام من النقاشات وتبادل الخبرات والتجارب الدولية الرائدة في مجال الوقاية من حوادث السير. سي محمد،
فعلا زميل إبراهيم، اليوم تختتم هذه الفعاليات، فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، بعد ورشات عمل واسعة النقاش في مواضيع مختلفة مرتبطة بالسلامة الطرقية عبر العالم. تم خلالها تقديم تجارب مجموعة من دول العالم في كيفية ضمان وتحقيق السلامة الطرقية، وكان من البارز الإصرار أو التركيز على تقديم التجربة الإفريقية لعدد من دول إفريقية ودول آسيا ودول أمريكا اللاتينية، باعتبار أن هذه الدول تعاني أكثر من غيرها من هذه الآفة، وهي مستهدفة بالجهود الأممية والدولية لتحقيق السلامة الطرقية. في هذه النقاشات تم تقديم برامج بعد المدن كذلك العالمية التي قامت بتجارب خاصة بها، كل واحدة قدمت تجربتها كيف تمكنت من تحقيق نوع من السلامة الطرقية. بطبيعة الحال نحن هنا زميل إبراهيم نتحدث نسبيا، لأنه ليس هناك سلامة طرقية مطلقة والأرقام تتحدث عن نفسها بكل تأكيد. اليوم سيكون هناك إعلان مراكش بطبيعة الحال، في انتظار أن يتم الإعلان عن هذه الخلاصات، خلاصات إعلان مراكش لكل أشغال هذا المؤتمر. في هذه اللحظة هناك تقديم مجموعة من الجوائز، جوائز لوبتيكا الأوسكار، جوائز الأفلام التي هي كذلك الهدف منها هو تحقيق نوع من التحسيس بضمان السلامة الطرقية. هذا الصباح كذلك زميل إبراهيم تميز بتوقيع اتفاقية ما بين الوكالة الدولية لتقييم الطرق والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. هذه الاتفاقية الهدف منها هو الاستفادة من الخبرة والتجربة الدولية للوكالة الدولية لتقييم الطرق في خدمة السلامة الطرقية على الطرق المغربية، خاصة على المستوى الهندسي وخاصة على مستوى سلامة وحماية مستعملي الدراجات النارية والعادية وكذلك المركبات المهنية. هذه الاتفاقية وقعت ما بين الوكالة الوطنية المغربية للسلامة الطرقية والوكالة الدولية لتقييم الطرق. نحن في هذه اللحظات ننتظر أن يكون هناك العمل الختامي الذي هو كما ذكر تقييم والخلاصات وتقديم إعلان مراكش، وهذه بطبيعة الحال أن يخرج عن كل هذه النقاشات التي تحدثنا عنها، وهو تقييم برنامج العمل الأممي الذي هو الهدف منه والذي يستهدف تخفيض عدد وفيات حوادث السير بنسبة 50% من هنا حتى العام 2030. طبيعة الخلاصات ستصب في تقييم هذا برنامج أو عقد العمل من أجل أن يكون هناك قرار أممي لتعزيز هذا المجهود الدولي في هذا السبيل. زميل إبراهيم،
شكرا. محمد الغول كنت معنا مباشرة من مراكش. أفرج القضاء التونسي مساء أمس عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ غشت الماضي. وترأست بن سدرين 74 عاما الصحفية السابقة هيئة الحقيقة والكرامة الدستورية للعدالة الانتقالية، التي أجرت مقابلات مع آلاف الضحايا في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بالعلي، وهي ملاحقة قضائيا بتهمة تزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011. وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف أن المحكمة أمرت بالإفراج عنها لكنها لا تزال ملاحقة في هذه القضية وممنوعة من السفر. ودخلت سهام بن سدرين التي كانت من أبرز معارضي نظام بن علي في إضرابنا عن الطعام في 14 من يناير الماضي ذكرى سقوط النظام السابق احتجاجا على توقيفها، ونقلت إلى المستشفى بعد 10 أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية. وأول أمس دنا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان اضطهاد المعارضين في تونس، داعيا السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين. للتعليق معنا من تونس العاصمة صغير الزقراوي، مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنارة.
المنظمات الدولية وحتى المجتمع المدني في تونس وأحزاب طالبت بإطلاق سراح سهام بن سدرين، ولكن يبدو تدخل الممثل السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان له تأثير مباشر على إطلاق سراح سهام بن سدرين، لأن يبدو أن السلطة في تونس خضعت إلى طلبات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وبالتحديد الأمم المتحدة، لأنه تعنت السلطة تاح للمنظمات الدولية تدخل ونوعا ما تدوير القضية، فيبدو أنه السلطة في تونس خضعت إلى هذه الضغوط، وأعتقد أنه وضع حد لمظلمة، لأن السيدة بن سدرين ليست الوحيدة، هناك عديد الناشطين في المجتمع المدني من سياسيين من صحفيين من أعلاميين من محامين قابعين اليوم في السجون، وأعتقد أنه ربما قد تتجه السلطة إلى نوع من حد من الاحتقان يعني وإطلاق سراح هؤلاء المساجين، يعني أعتقد أنه قرار جاء في وقته.
الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن واردات الأغذية التي لا تلبي معاييره في إطار مراجعة للسياسة الزراعية نشرت أمس وتهدف إلى تهدئة المزارعين الساخطين وسط توترات تجارية عالمية. ونظم المزارعون احتجاجات العام الماضي على الأعباء التنظيمية وتقلص الإيرادات وما يرونه منافسة غير عادلة من طرف أجانب يلتزمون بمعايير أقل تقييدا. ويحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل استيراد الأغذية التي تتجاوز حدا معينا من بعض المبيدات الحشرية التي لا يستطيع المزارعون الأوروبيون استخدامها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء. وأوضح مسؤولون في الاتحاد أن السياسة الجديدة ستسعى إلى توسيع القيود لتشمل معايير الإنتاج. من بروكسل هذا التقرير مراسلنا سامح رمضان.
تتعهد مسودة الإصلاحات الجديدة بالعمل على دعم قطاع الزراعة والغذاء وتعزيز التنمية الريفية لضمان تكامل سياسات الزراعة والصناديق الأوروبية، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والإقليمي بالاتحاد، مع العمل على تقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمزارعين عبر ربط الغذاء بالمناطق والمواسم والتقاليد المحلية كفرصة في تحفيز النمو وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية.
شهدت السنوات الماضية تحديات كبيرة للجميع، ولكن قطاع الزراعة عانى بشكل أكبر بسبب طبيعته الفريدة التي تجعله أكثر عرضة للتقلبات السوقية والأحداث العالمية. إننا نعتمد اليوم رؤية تشمل العمل الاستراتيجي لقطاع الزراعة، تتضمن مبادئ تعزز السيادة الغذائية غير قابلة للتفاوض، كون الزراعة والغذاء قطاعان استراتيجيان للتكتل، وبناء عليه تسعى المفوضية إلى التعاون لضمان بقاء قطاع الزراعة تنافسيا لتحقيق معدلات ربح عالية، وستواصل الترويج للمؤشرات الجغرافية كأداة تساعد المنتجين الأوروبيين على تحسين منتجاتهم.
يشترط الاتحاد الأوروبي حصول المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة على شهادة الصحة النباتية لضمان خلوها من الآفات الضارة مع تشجيع المعالجة الحرارية أو تدابير مماثلة، كما ينوي التكتل على تبني المزيد من معدلات التفتيش على المنتجات ذات المخاطر العالية من بعض الدول في إطار لوائحه الصارمة لضمان سلامة الأغذية والاستدامة البيئية بهدف التقليل من الآثار السلبية وضمان جودة المنتجات القادمة للقارة الأوروبية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
ونشرة أخبار كاست. انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.